السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار وما قرب إليها من قول أو عمل. آمين آمين، لا أرضى بواحدة حتى يضاف إليها ألف آمين. فإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يحمد في الدنيا والآخرة أن يسر لي هذا اللقاء الهاتف مع أحبة لي وإخوان لي في الله، نلتقي وإياهم عبر المكالمة الهاتفية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سلام عليكم، والديار بعيدة، وإني عن المسعى إليكم لعاجز. وهذا كتابي نائبا عن زيارتي، وفي عدم الماء التيمم جاهز. إخواني سلمكم الله، لا ليس هناك نعمة أعظم من نعمة الإسلام. هذه النعمة العظيمة التي بها ألف الله بين قلوبنا وأجسادنا، وجعل قلوبنا أجنادا مجندا تتعارف فيما بينها وتتآلف مع إخوانها وأحبتها. فنسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة، وأن يجعلنا ممن يظلهم الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظل عرشه. هي الأخوة في الرحمن تجمعنا، لتجلو الحقد والأسقام والمرض، حبل السماء فمن يبغي له وهنا، تراه منكر الآمال منقرضا. أيها المسلمون عباد الله، لقد أرسل الله عز وجل محمدًا صلى الله عليه وسلم وجعله رحمةً للخلائق عامة، جعله رحمةً للخلائق عامة، مؤمنهم وكافرهم، وإنسهم وجنهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، فجعله رؤوفا رحيما بالمؤمنين خاصة. فمن قبل هذه الرحمة وشكر الله عز وجل على هذه النعمة نالته سعادة الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة. وربنا سبحانه وتعالى يذكر عباده بهذه النعمة العظيمة وبهذه الرحمة المهداة، فيقول جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأرض وقد مقت الله عربها وعجمها إلا بقايا من أهل الكتاب، بعث إلى أمة يأكل قويها ضعيفها، تعبد غير الله، تسجد للأشجار والأصنام، تسيء الجوار، تسفك الدماء، تقطع الرحم. لكن الله عز وجل ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم رفع هذه الرذائل عن الأمة ممن استجاب له وآمن برسالته، فانتقل الناس بعد ذلك من سوء الجوار إلى حسن الجوار، والكف عن الدماء، والإمساك عن المحارم، ووصلوا أرحامهم، وعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له. أي رحمة هذه؟ إنها رحمة تستوجب منا الشكر الليل والنهار، في السر والجهار، في الحل والترحال. قال الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال رحمه الله: أي رحمة لجميع الخلق، رحمة للمؤمن بالهداية، ورحمة للمنافق بالأمان من القتل، ورحمة للكافر بتأخير العذاب. كم نسمع مرات وكرات من يصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبثية والوحشية، ومن يصفه بالدموية والإرهاب. لا أبدا والله، إن هذا لأمر عظيم جلل خطير أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الحق خلاف ذلك، والحق أنه رحمة للعالمين. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن سعد في طبقاته وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة، وإنما بعثت رحمة. فرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة لهذه الأمة، أشرقت برسالته القلوب، واستنارت العقول، واستقامت الجوارح، وسلك الناس طريق ربهم الموصل إلى الجنة. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فغير حالها، بل كرم الإنسان يوم اختار من خير الخليقة نجمها وهلالها. فرسولنا أرسله الله رحمة للعالمين، للمؤمن والكافر، والعدو والصديق، والقريب والبعيد. وبإذن الله عز وجل في هذا اللقاء مع إخواني في الله، وفي هذا اللقاء سنتدارس باختصار واعتصار شيء عن رحمته بالكفار والأعداء في الدنيا، كيف كان رحيما بهم، كيف كان رحيما بهم، كيف كان حريصا على هدايتهم، كيف كان رحيما بهم علهم أن يدخلوا في دين الله. فمن خلال ما سأذكر بتوفيق الله وعونه سيتجلى لك جليا وسيتضح لك الأمر جليا أن رسولنا ليس إرهابيا، ليس عبثيا، ليس وحشيا كما يصفه من يصفه، لكنه رحمة، لكنه رحمة، لكنه أمان، لكنه حريص على هداية هؤلاء جميعا. فمن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالكفار والأعداء في الدنيا أن وجوده صلى الله عليه وسلم جعله الله أمانا لهم من العذاب ومن الاستئصال الذي كان يقع على الأمم السابقة بمخالفتها وعصيانها وكفرانها بأنبيائها. ومما يدل على ذلك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط، كل هؤلاء الأقوام استأصلهم الله بالعذاب حينما خالفوا أنبياءهم وكفروا برسالاتهم، لكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم جعل الله وجوده وبعثته أمانا للكفار من عذاب الاستئصال. ولهذا قال الله مخبرا عن هود وقومه قال سبحانه: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. دل هذا على أن من لم يؤمن منهم استأصله الله بالعذاب. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا مخبرا عن قوم صالح قال سبحانه: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. استأصلهم الله بالعذاب، لم ينجوا من العذاب إلا صالحا ومن آمن معه، أما من كفر به فاستأصله الله بالعذاب وأصبحوا في ديارهم جاثمين جثثا هامدة كأن لم يغنوا فيها. وقال سبحانه أيضا عن قوم لوط: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولذلك ذكر شعيب عليه السلام قومه بسنة الله مع من كفر به، فقال لقومه: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. وكفار مكة وأعداء الإسلام مع أنهم من ممن بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم طلبوا أن ينزل الله عليهم عذابا من السماء، لكن الله عز وجل لم يعذبهم، لم يستأصلهم كما استأصل الأمم من قبلهم ممن كفروا بأنبيائهم مثلهم، لكن الله كرامة لرسوله الذي بعثه رحمة للعالمين لم يجعل فيهم العذاب كما جعل في من قبلهم من الأمم. فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين، قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، أي اللهم إن كان هذا الرسول الذي يدعي أنه مرسل منك هو الحق فأمطر علينا حجارة، أعوذ بالله من الكبر ومن الغطرسة ومن العناد ومن النأي عن الحق وقبوله. قال: فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزل قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يقول أنس: كان لنا في عهد رسول الله وأمانان، الاستغفار وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فبعثته ووجوده صلى الله عليه وسلم صار أمانا للبشرية كلها من الهلاك الذي يقع على الأمم الكافرة السابقة. أفبعد هذا يقال بأن نبينا كان إرهابيا وأنه كان دمويا وكان؟ لا والله، بل رحمة للعالمين. ومن مظاهر هذه الرحمة ما سمعتموه أنه كان أمانا للكافرين من عذاب الاستئصال، ومن مظاهر هذه الرحمة بالكفار والأعداء في الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على القضاء على الكفار، وذلك بإطباق ملك الجبال عليهم جبلي مكة ولا على من فيها، بل طلب تأجيلهم وتأخيرهم لعلهم يسلمون، لعله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، لأن مثل هذا الفعل يتنافى مع الرحمة المهداة أن يطلق عليهم الأخشبين، كما يتنافى مع تطلعات النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرجو هداية الخلق وإيمانهم. يرجو هداية الخلق وإيمانهم ولو كان على حساب شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو لا يريد قتلهم، كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متعطشا إلى رؤية الدماء والدمار، لكنه يصبر على الأذى في سبيل هدايتهم، يصبر على الأذى في سبيل إرشادهم. فإذا لم يؤمنوا هم آمن من يخرج من أصلابهم، من يخرج من أصلابهم من الأجيال القادمة ولو تباعدت. كان النبي عنده طول أمل أن يخرج تعالى من أصلابهم من يؤمن بالله تعالى وحده ولا يشرك به شيئا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما في الصحيحين: قلت يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، وهو قرن المنازل ميقات أهل نجد. قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه الصلاة والسلام، فناداني فقال: إن يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما أرادوا وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، أي فأمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. الله أكبر. ساعة الانتقام حلت، والجراح برسول الله لا يزال، والدم ما زال يسيل من عقبيه وقدميه، ومع هذا يأبى نبي الرحمة المهداه أن ينتقم، أو أي أن يعذب أعداءه على الأقل، بل يؤدبهم على أقل الاحتمالات، بل يطلب أن يبقوا على قيد الحياة. لماذا يا رسول الله؟ فإن لم يسلم لأنه حريص على هدايتهم، فإن لم يسلموهم لعل الله تعالى يخرج من أصلابهم من يؤمن. فما أوسع هذه الرحمة وما أشملها، بحيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم له من الأمل الكبير ومن الاستبشار العظيم أن يؤمن من ما في أصلاب أعدائه، فيصبر على إيذاء الأعداء صلوات الله وسلامه عليه. فما أحلمه، ما أصبره، لبيك رسول الله من كان باكيا، فلا تنس قبرا في المدينة ثاويا. جزى الله عنا كل خير محمدا، فقد كان مهديا وقد كان هاديا، وكان رسول الله روحا ورحمة ونورا وبرهانا من الله باديا. ما أشد تحمله أيها الناس، ولقد تحقق ما أمله صلى الله عليه وسلم ورجاه فيهم، فقد أسلم جميع من في مكة سواء قبل الفتح أو بعده إلا القليل منهم مات كافرا، كما أسلم أهل الطائف إلا من قتل منهم يوم حنين وهم قلة قليلة، كما أخرج الله عز وجل من صلب أبي جهل فرعون هذه الأمة، أخرج من صلبه عكرمة رضي الله عنه، ومن صلب الوليد بن المغيرة سيف الله المسلول خالد ابن الوليد وخالد ابن الوليد، ومن صلب العاص بن وائل عمرو بن العاص، ومن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فصلوات ربي وسلامه عليهما أرحمه وأحلمه وأصبره. أيها المسلمون عباد الله، أيها الإخوة الفضلاء، لا بد أن نستشعر هذه الرحمة، وأن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بعثه الله بها لم تكن مقتصرة على المؤمنين فحسب، بل بالصغير والكبير والذكر والأنثى، بل حتى الحيوانات والطيور والحشرات والنمل في جحرها كان رحمة لهذه العوالم كلها. فمن مظاهر رحمته بالكفار فمن مظاهر رحمته بالكفار حرصه الشديد على هدايتهم إلى الإسلام، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإنقاذهم من عذاب الدنيا والآخرة. فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الكتب والرسائل إلى الملوك وإلى الرؤساء وإلى الولاة، يدعوهم فيها إلى الإسلام، إلى السلام، إلى الأمن، إلى الإيمان، يحذرهم من مغبة إعراضهم، وأنهم يتحملون المسؤولية عن أنفسهم وعن أقوامهم إذا لم يستجيبوا. فعن أنس بن مالك أن رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله، كما في مسلم، لم يدعوهم ليأخذ أموالهم، ليزهق أرواحهم، ليتم أطفالهم، ليؤرمل نساءهم، بل كان جهده الجهيد بادئ ذي بدء حرصه على هدايتهم للإسلام لينالوا عزا، فإن العزة لله جميعا، ليرفعهم الله، ليمكنهم الله، ليسودهم الله، ليملكوا بها العرب والعجم. فعن عبد الله بن عباس قال: ما قاتل رسول الله قوما حتى دعاهم، كما في مسند أحمد وصححه الألباني. ما قاتل رسول الله قوما حتى دعاهم، يدعوهم، يصبر على أذاهم. وأول من كتب إليه من الملوك هرقل عظيم الروم، وهذا نص الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله رسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أي بدعوة الإسلام، وهي كلمة التوحيد: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأليسين، إلى آخر ما ذكر صلى الله عليه وسلم والحديث في المتفق عليه. أفبعد هذا يوصف رسولنا بالدموية والإرهاب؟ لا والله، بل هو الرحمة المهداة. فقد جاء أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئناهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. قالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. بل ومن رحمته أنه كان يحث قادة الجيوش الإسلامية على دعوة العدو إلى الإسلام قبل القتال. عن بريدة قال: كان رسول الله إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله. الحديث، فانظر إلى عظيم حرصه، إلى دعوتهم، إلى يعني بقائهم، إلى عدم قتالهم. أفبعد هذا يوصف رسول الله بالإرهابية والوحشية والعبثية؟ أبدا والله، بل هو الرحمة المهداة. ولهذا يقول سهل بن سعد أن رسول الله قال لعلي بن أبي طالب يوم خيبر: انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لم تكن دعوة رسول الله قائمة على الغدر، ولم تكن دعوته قائمة على الاغتيالات، ولا على التفجير، ولا على التلغيم، ولا على إخافة السبل، بل دعوة إلى السلام والإسلام، إلى الأمن والإيمان، إلى الحرص على هداية الخلق صلى الله عليه وسلم. بل قد نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الكافر إذا نطق بالشهادتين حتى ولو فعل بالمسلمين ما فعل، لأن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم دمه، وفقد عصم دمه وماله وعرضه، قد عصم دمه وماله وعرضه. وفي هذا دلالة على حرصه على هداية الناس وليس على قتلهم، كما يصفه بهذا من يصفه: فحسبنا الله ونعم الوكيل. عن جندب بن عبد الله البجلي قال: إن رسول الله بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته، قال: وكنا نحدث أن أسامة بن زيد رضي الله عنه فلما رفع عليه السيف قال: هذا المشرك لا إله إلا الله، فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: يا أسامة بن زيد لم قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة بن زيد، أقتلته؟ قال: نعم. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي، قال وكيف تصنع؟ قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، بل أصرح من ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم صراحة عن قتل من أسلم وقال لا إله إلا الله أثناء المعركة، ولو قطع يد المسلم، الله أكبر، ولو قطع يد المسلم المقاتل عن، فقد جاء عن المقداد بن الأسود قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، يعني لو قاتلني رجل من الكفار فقطع إحدى يدي بالسيف ثم اختبأ وراء شجرة ثم قال أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال صلى الله عليه وسلم اسمع إلى الرحمة المهداة، قال صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي، إنه قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. والحديث في المتفق عليه، فلو كان الهدف من الجهاد العدوان والقتل لما نهى النبي المقداد عن قتل من قطع يده، ولما لان أسامة على قتل من أعلن إسلامه مع احتمال كون القائل غير صادق. أفبعد هذا يقال أن رسول الله إنما بعث بالسيف ليزهق الأرواح وهو حريص على من قاتله وشهر السيف في وجهه من أجل أن يستأصل شأفة المسلمين، فلما رأى من أراد أن يجهر عليه فنطق بالشهادة أن يكف عنه ولا يقتله؟ أفبعد هذا يوصف رسول الله بالوحشية والإرهاب؟ قال أبدا معاشر المؤمنين، بل هو الرحمة المهداة. ومن وقد وبل وصل برسولنا صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان أثناء الحرب ما لم تباشر المرأة القتال. فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله، فنهى رسول الله عن قتل النساء والصبيان. هذه هي الرحمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وعامل بها أعداءه والكفار. إخوتاه، إنما استغل يعني القول في رسول الله بالتشويه من استغله يوم أن شوه به من شوهه ممن ينتسب إلى الإسلام من التفجيرات والتضليل والعبثية والوحشية والثورات والانقلابات والاعتصامات. ليس هذا بدين محمد ولا من رحمته التي بعثه الله بها، إنما ما سمعتموه هو نبذة عن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم. وبقي لموضوعنا هذا بقية مهمة، ولكن قد طلب مني أن تكون المحاضرة نصف ساعة وقد زدت على ذلك، فلعل الله إن يسر بلقاء آخر مع أحبتي الذين أحبهم في الله جل وعلا وأخبرهم بأني قد أحببتهم في الله جل وعلا فنتمها ونكملها مرة أخرى إن يسر الله بذلك، ونجيب على بعض الأسئلة بإذن الله نؤجلها إلى وقت آخر لأننا قد أطلنا على أحبتنا وإخواننا سلمهم الله. يقول السائل يعني إذا كان الرجل في بلاد الكفار فهل وأصيب بالقحط ولم يكن هناك أمطار فهل يصلي يعني ويطلبون نزول الغيث والرحمة؟ إذا كان في هذه الدولة أناس من المسلمين ولا بأس أن يقيموا هذه الصلاة ويستسقون، فقد كان بعض الأئمة إذا زار بعض بلاد الكفار والتقى فيها بالمسلمين يستسقي بهم، حتى ذكروا عن الإمام تقي الدين الهلالي رحمه الله أنه ذهب إحدى الدول الكافرة وكان فيها مجموعة من المسلمين فأصيبوا بقحط فاستسقى لهم، فاجتمع الصحفيون وبعض الكفار مستغربين من هذا، كيف هذا يطلبون الغيث من السماء وهل سينزل المطر حقا؟ وأخذوا يعني ينزلون هذه المقالات في جرائدهم ومقالاتهم، فجعل هذا الإمام يصلي بالناس الاستسقاء بالمسلمين ويرفع يديه ويستغيث ربه، ويعني فنزل المطر والغيث فهدى الله عز وجل أمة من الكفار في سبب ذلك ودخلوا في دين الله. فيا إخوتاه، هذه من الدعوة إلى الله، أي إذا وجد بعض المسلمين في بعض الأماكن أن يصلوا الاستسقاء ويدعون ربهم أن يغيثهم وأن ينزل عليهم الغيث وأن يصلحوا سرائرهم وبواطنهم وظواهرهم وأن يقوموا بأمر الله حتى يستجيب الله لهم، فمن رأى ذلك من الكفار دخل في دين الله بإذنه سبحانه وتعالى. لهذا يقول أهل العلم لا بأس من ذلك إذا وجد طائفة من المسلمين يحتاجون لذلك. وهنا سؤال يسأل الرجل وفقه الله عن يعني الكلب، حكم أجزاء الكلب، هل تلحق أجزاءه يعني أن هل أجزاءه تلحق لعابه، وهل إذا وقع شيء من النجاسة من لعابه أو غيره على إنسان يغسل سبعا كما جاء في الإناء؟ الصحيح في هذه المسألة وهو قول جماعة من أهل العلم وهو مذهب الحنابلة كما ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله، وهو وجه أيضا عند الشافعية، وقد ذكر هذا النووي في شرح صحيح الإمام مسلم بأن الصحيح بأنه لا فر يعني بأنه يعني إذا كان مبلولا، إذا كانت أجزاء الكلب مبلولة ثم أصابت أرضك أو أصابت أرضا أنت تحتاج القعود عليها أو ثيابك أو جسدك فإنك تغسلها بالماء مرة إذا كان جسده مبلولا، وإذا كانت الأرض أيضا إذا كان مبلول وجلس على أرض ثم تريد أن تجلس أو تصلي عليه تنضحها بالماء كما في مسلم من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. وأما إذا كان جافا ثم مشى فجلس في مكان أنت تحتاج إليه أو مشى ولصق ببدنك أو بثيابك دون أن تكون متعمدا لذلك مثلا، يعني أقصد ما لم يكن متخذا مقتانا لكلب، لأن اقتناء الكلاب لا تجوز إلا في الحرب والرعاء، فلصقت به وهو جاف، فالصحيح في هذا أنها ليس فيه نجاسة، أنه لا ينجس هذا الثوب أو هذا الجسم أو هذه الأرض الذي جلس عليها وهو جاف. وقد سئل الإمام الوادعي رحمه الله عن قاعدة جاف على جاف طاهر بلا خلاف، قال هي قاعدة صحيحة. وأما إذا كان مبلول فيعني ينضح الماء على الأرض أو يغسل المكان الذي دحر فيه من الثياب أو الجسد، وكذلك اللعاب إذا وقع على ثوب أو على جسد إنسان فإنه يغسلها ولا يسبع لأن هذا يكون في الإناء سلمكم الله، وهذا هو الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم. وبقيت بعض الأسئلة فإن شاء الله نجيب عليها في لقاء آخر إن يسر الله سبحانه وتعالى لأنني أشعر أنني قد أطلت على إخواني، فإلى هنا أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وتوفيقه وامتنانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة المهتدين، وأن يجعلنا رحماء مرحومين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقكم للثبات على دينه وإيانا جميعا. اللهم إنا نسألك التوفيق والثبات، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع. واعذروني على الإطالة، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.